بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
المطلب الثالث، بما أن المرتكز العقلائي قائمون على اعتبارية الملكية وجعلها موضوعا لمجموعة من الآثار، فيقع الكلام في أمور: الأول، في حقيقة الاعتبار، وبيان ذلك أن الاعتبار هو الفرض والتقدير إلا أنه ينقسم إلى نوعين: اعتبار شخصي واعتبار عقلائي. فالاعتبار الشخصي هو الذي لا يقصد به أثر معين، كاعتبار زيد من الجن، أو اعتباره ملكا على الأرض، والاعتبار العقلائي ما كان مقصودا به أثر معين. وهذا الاعتبار العقلائي متقوم باستنساخ عالم التكوين، كما بين ذلك المحقق الإصفهاني قدس سره. فإن العقلاء من أجل أن يحققوا أثرا معينا يستنسخون الصورة التكوينية ذات الأثر في عالم الاعتبار من أجل التوصل لذلك الأثر. فالاعتبار العقلائي متقوم باستنساخ ومحاكاة ما في عالم التكوين بغرض التوصل التفصل لترتيب أثره. ولذلك فالاعتبار العقلائي، التفت للمطالب هذه يا شيخ إبراهيم لأنها مطالب سيئة لا تتكرر، ينقسم إلى اعتبار أدبي واعتبار قانوني. فالاعتبار الأدبي يختلف عن الاعتبار القانوني غرضا وصياغة. فإن الغرض من الاعتبار الأدبي التأثير الإحساسي كما عبر السيد الأستاذ دام ظله في نفس السامع، كما أن الصياغة فيه لا تتطابق، لا يتطابق المراد الاستعمالي فيها مع المراد الجدي. مثلا عنوان الأسد له صورة تكوينية، وهذه الصورة التكوينية لها أثر في النفوس من المهابة والخوف. فالعقلاء من أجل نقل ذلك الأثر للصورة التكوينية ومن أجل تحقيقه يستنسخون صورة الأسد للرجل الشجاع، فيقال علي أسد، والمقصود باعتبار صورة الأسد لعلي التأثير الإحساسي في نفس المخاطب، بحيث يتحقق أثر الصورة التكوينية في نفسه. وهذا النوع من الاعتبار لا يتطابق المراد الاستعمالي فيه مع المراد الجدي، لأن المراد الاستعمالي استنساخ صورة الأسد، بينما المراد الجدي بيان الشجاعة والمهابة. فهذا ما يسمى بالاعتبار الأدبي. وأما الاعتبار القانوني فهو ما كان الغرض من التأثير على سلوك الغير إما بالمباشرة أو بالواسطة، والمراد الاستعمالي من متطابق مع المراد الجدي، وهو أيضا يعني الاعتبار القانوني ينقسم إلى قسمين، فإنه إما أن يكون الغرض منه التأثير المباشر على سلوك الغير، وهو ما يسمى بالاعتبار التكليفي كاعتبار الأمر والنهي، أو اعتبار الترخيص في الأحكام الترخيصية الذي عبر عنه في كلمات الأصوليين بالاعتبار على نحو الاقتضاء أو التخيير، ومرجعه أيضا إلى استنساخ صورة التكوين في عالم الاعتبار. مثلا يا شيخ أحمد، البعث له صورة تكوينية كبعث الكلب على الفريسة، فيقوم الآمر باستنساخ هذه الصورة التكوينية في مقام أمره، فمرجع قوله اذهب إلى اعتبار النسبة البعثية للتوصل لأثرها. والقسم الثاني يا شيخ إبراهيم، وهو الاعتبار الوضعي، ما كان الغرض من التأثير بالواسطة على سلوك المكلف، كما في اعتبار الملكية، فإن الملكية يا شيخ إبراهيم لها فرد تكويني وهو ملكية الإنسان لجوارحه وأعماله، واستيلاؤه عليها، وهذه الصورة التكوينية لها أثر وهو ميسورية تصرفه في جوارحه وعدم ميسورية تصرف غيره فيها، فيقوم المعتبر العقلائي
باستنساخ هذه الصورة التكوينية في وعاء الاعتبار من أجل التوصل لنفس الأثار. فيقول: من حاز ملك، بمعنى أن الحيازة منشأ لاستيلاء وسلطنة على محاذ محاكية لسلطنة الإنسان على جوارحه، وأثر ذلك جواز تصرفه وحرمة تصرف غيره إلا بإذنه. فتلخص بذلك أن الملكية اعتبار واستنساخ للملكية التكوينية من أجل التوصل لأثرها، وهذا كلام جميل بديع. ولنا عليه تعليقان: الأول، ذكرنا حقيقة الاعتبار، بينا الاعتبار كله شنو حقيقته شنو أقسامه، بعدين وصلنا إلى الملكية. الأول أن المختار عندنا في الحكم التكليفي أنه ليس من باب الاعتبار في شيء، فالحكم التكليفي أمرا أو نهيا أو ترخيصا ليس إلا إبراز ما في النفس من إرادة أو كراهة أو رضا بالفعل، فهو وإن كان من مقولة الإنشاء للإخبار إلا أنه لا يتضمن اعتبارا واستنساخا، بل ليس إلا إبراز المولى لإرادته أو كراهته. ولذلك لو أبرزها بالجملة الخبرية تحقق نفس المطلوب بأن قال لعبده: أريد منك كذا وأكره لك كذا وأرضى لك بكذا وأشبه ذلك. التعليق الثاني: أن اعتبار الملكية وإن كان استنساخا ومحاكاة للملكية التكوينية يا شيخ إبراهيم، إلا أن المستنسخ يا شيخ علي ليس استيلاء الإنسان على جوارحه وأفعاله، بل المستنساخ هو الاستيلاء الخارجي على ما يحوز، والسر في ذلك أن الذهنية العرفية لا تنتقل من السلطنة الاتصالية للسلطنة الانفصالية، فإن في ذلك نوعا من الطفرة الذي يحتاج إلى واسطة. فسلطنة الإنسان على جوارحه وأعماله سلطنة اتصالية، بينما السلطنة المعتبرة أي السلطنة على ما اشترى أو ورث سلطنة انفصالية. فالمناسب لهذه السلطنة الانفصالية أن يكون منشأها استيلاء الإنسان على ما يحوز، حيث إنما حاجه منفصل عنه، وإنما استولى عليه بواسطة الحيازة. فلأجل ذلك لما رأى الذهن العرفي أن الإنسان إذا استولى على شيء خارجا تمكن من التصرف فيه، ولم يتيسر لغيره التصرف، استنسخ هذه الصورة في عالم الاعتبار. فحقيقة الملكية اعتبار هذا الاستيلاء الخارجي، لا استيلاء الإنسان على جوارحه أو أفعاله أو ما ذكره المحقق النائني في بعض تقريراته من أنه محاكاة لملكية الله للموجودات. فإن ملكية الباري للموجودات من قبيل الإضافة الإشراقية للمقولية، وهي عبارة عن إيجاده لها ولا ربط له بالملكية المستنسخة في عالم الاعتبار. هذا شو المستنسخ منه؟ نعم. ما سميناه ملكية، هذه ملكية تكوينية، ما نسميه، احنا سميناه لو ما سميناه نفس هذا الاستيلاء الخارجي ملكية تكوينية، لا تحتاج إلى تسمية، لأن هذا الاستيلاء الخارجي يمكنه من التصرف فيه تكوينان ويمنع غيره من التصرف فيه تكوينان. هذا نريد استنسخ لعالم الاعتبار، نقول لو اشترى شيئا كان له مثل ما يكون له لو حاز شيئا واستولى عليه فقط. رجعنا نتكلم عن عالم التكوين، ما نتكلم عن عالم الاعتبار، ملكه شرعا او ما ملكه شرعا احنا ما نتدخل فيه. الان نحن نتكلم عن المنشأ التكويني لاعتبار الملكية، شنو المنشأ التكويني والاستيلاء الخارجي. هذا صار منشأ للاستيلاء الاعتباري. أما أنه حاجة هذه حيازة شرعية، حاجة هذه حيازة إيرانية عربية، لا لا ربط. الآن نحن نتكلم في المنشأ التكويني فقط. الأمر الثاني، بعد الفراغ عن بيان كون الملكية من سنخ الاعتبار العقلائي، وقع البحث بين الأعلام في حقيقة الملكية. وهنا مسالك. الأول، شيخ إبراهيم دير بالك، ما نسب للمحقق النائيني في تقريراته من أن الملكية من مقولة الجدة، التي عرفت، يعني مقولة الجدة، بأنها الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، كإحاطة العمامة بالرأس مثلا. وهنا يمكن التعليق على ما أفاد الميرزا بأنه هل مقصوده أن الملكية من مقولة الجدة حقيقة، أو أن مقصوده كما هو المناسب لمقامه أن الملكية استنساخ لمقولة الجدة؟ فإن كان مقصوده الأول فمن الواضح يا شيخ إبراهيم أن مقولة الجدة أمر واقعي وليس اعتباريا، سواء قيل بأنها عرض خارجي كما يقول به الفلاسفة، أم قيل بأنها انتزاع ذهني كما ذهب إليه السيد الشهيد والسيد الأستاذ، حيث أفادا بأن ما ادعاه الفلاسفة من أن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم أمر خارجي مما لا برهان عليه، إذ ليس في الخارج وراء الإحاطة هيئة أخرى تسمى بالجدة، بل هي مجرد انتزاع ذهني، أي أن الذهن ينتزع من الإحاطة هيئة معينة وصورة معينة. وهذا يرد حتى في مقولة الأين والمتى التي عرفوها بالهيئة. فعلى كلا المبنيين الجدة أمر واقعي، بينما الملكية بحسب نظر الميرزا أمر اعتباري، وكيف يقال بأنها من مقولة الجدة؟ وإن كان مقصوده أن الملكية محاكاة لمقولة الجدال. فهذا مما أشكل عليه المحقق الإصفهاني قدس سره، بأن الجدة بحسب التعريف الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، بينما الملكية لا تتضمن هيئة، وإنما ملكية زيد للكتاب ليست إلا إضافته للكتاب. فقد نقبل أن الملكية هي الإحاطة، ولكننا لا نقبل أنها الهيئة الحاصلة من الإحاطة، فإن هذا تبعيد للمسافة. إذن فدعوى أن الملكية محاكاة للجداه مما لا ينسجم، حيث إن الجداه هيئة والملكية الاعتبارية لا تستبطن هيئتان. صار معلوم شيخ إبراهيم؟ مضافا إلى أنه في الجداه المال هو المحيط بالإنسان كإحاطة العمامة برأسه، بينما في الملكية المحيط هو الإنسان المالك والمال هو المحاط. ولا نريد أن ندقق في كل كلمة من كلماته لأن بعضها مجرد تذوق، ولكن إشكاله في أصله متين، وهو أنه لا مناسبة بين مقولة الجداه وبين الملكية المعتبرة. المسلك الثاني، ما سلكه المحقق العراقي قدس سره من أن الملكية برزخ بين الأمر الاعتباري المحض والأمر الواقعي المحض، فإن المعتبر يا شيخ علي على قسمين، قسم يدور مدار الاعتبار حدوثا وعدما كاعتبار الشيخ إبراهيم المرجع الأعلى، فإنه اعتبار يزول بمجرد زوال الاعتبار، واعتبار ومعتبر يحتاج للاعتبار حدوثا ولكنه يستغني عنه بقاء. فمو استحقار لمقامكم، اقصد الان فعلا، ما اقصد في المستقبل لعله تصيرون المرجع الاعلى، اقصد في اعتبارك فعلا المرجع الاعلى، هذا يدور مدار الاعتبار فعلا بهذا القيد. الأعلى نقصد، مو المجلس الأعلى، المرجع الأعلى. ومعتبر يحتاج للاعتبار حدوثا لا بقاء كاعتبار الملكية. فإن العاقد إذا حصل حدثت الملكية في عالم الاعتبار، لكن بقاءها لا يتوقف على بقاء الاعتبار. فحتى لو مات المعتبر أي المملك البائع، فإن الاعتبار أي اعتبار الملكية ما زال قائما في وعاء الاعتبار. مما يعني أن الملكية يا شيخ علي بعد اعتبارها تتحول إلى أمر واقعي كسائر الأمور الواقعية النفس الأمرية، كزوجية الأربعة وفردية الثلاثة وأمثال ذلك. ويلاحظ على بيتنا سيكون ترى أن بقاء الملكية في وعاء أن بقاء الملكية في عالم نفس الأمر والواقع إما أن يكون بعلة أو بدون علة، فإن كان ارتسام الملكية في عالم نفس الأمر والواقع مستندا لعلة الاعتبار فهو غير معقول، إذ الاعتبار لا يحول الأمر الاعتباري إلى أمر واقعي. وإن كان بنفسه فهذا يعني انقلاب في ذات الماهية، والانقلاب في ذات الماهية محالون. فمن غير المعقول أن يتحول الأمر الاعتباري إلى أمر واقعي بذاته أو بعلة الاعتبار. وأما النقض ببقاء الملكية مع زوال المعتبر فغير سديد، لأن المعتبر دائر مدار الاعتبار وحدوده، وحيث إن البائع عندما باع العين أنشأ ملكية دائمة لا تتحدد بحياته أو بعقده، فمقتضى سعة الاعتبار بقاء المعتبر وهو الملكية حتى بعد موت المعتبر. أنشأ من البيع إنشأ تمليك، تمليك عين بعوض، أنشأ ملكية انتقل شنو؟ انتقل إلى رحمة الله وما انتقل قهرا، هو أنشأ ملكية
بعد البيع يبقى
ملكيته. هذه الملكية للمشتري، أنشأ ملكية للمشتري لهذه العين على نحو لا بشرط من حيث الزمان. فالنتيجة إن بقاء الملكية للمشتري حتى بعد موت البائع المعتبر لا لأن الملكية أصبحت أمرا واقعيا، فهذا خلف كون الشيء مما لا ينقلب في حد ذاته، وإنما لأن الاعتبار تعلق بها على هذا النحو. فاسمعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.